من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في اعتبار لبس الثوبين، ثوبي الإحرام، حيث تقدمت الإشارة إلى أن الرواية الدالة على ذلك بشكل واضح مفقودة، يعني ما عندنا دليل يمكن أن يركن إليه مما يستفاد فيه منه عفوا في لزوم واعتبار لبس الثوبين، مع أن المسألة لم يختلف فيها الفقهاء إلا أن العثور على دليل في ذلك مشكل. نعم، قد يذكر البعض عدة أدلة لكنها قابلة للتأمل والمناقشة. الدليل الأول اللي تقدم ما دل على كيفية الإحرام، وذكرنا إلى نموذج صحيحة معاوية ابن وهب اللي يقول بيها الإمام سلام الله عليه: وتلبس ثوبيك حتى تأتي الشجرة تغتسل تفيض عليك الماء مثلا على بدنك، وبعدين تلبس ثوبيك، تلبس ثوبيك عفوا. الرواية الثانية، الدليل الآخر والرواية الثانية ما مثلته صحيحة أيوب ابن الحر الجعفي أخي أديم، الرواية معتبرة وواردة في تجريد الصبيان من فخ، فهذه تدل على أن التجرد من الثياب ولبس ثوبي الإحرام واجب، وإلا لما كان هناك موجب وداعي إلى تجريد الأطفال من ثيابهم، واضح تجريدهم من الثياب مو إبقائهم عراة لبس، سواء كانت قد لا تدل على أنه ثوبين إلا أنه بالنتيجة شيء يختص به الإحرام. الدليل الثالث اللي كان هو مكاتبة الحميري رحمة الله عليه إلى الإمام صلوات الله عليه الإمام الحجة، اللي الشخص كان يذهب مع أناس مخالفين إلى الحاج، وكان اتقاء منهم يستدعي أن مثلا يأخر الإحرام إلى ميقاتهم. الإمام سلام الله عليه علم طريق أن يحرم من ميقاته، لكن لا يشهر ذلك إلا إذا وصل إلى ميقاتهم. هذه طوائف ثلاث قد يقال باستفادة وجوب لبس واعتبار لبس ثوبي الإحرام منها طبيعي. التعبير بقرينا احنا المقطع الاول اللي ذكرت فيه هذه الطوائف الثلاث، وصلنا الى المناقشات الواردة على هذه الطوائف، لكن قبل ما اطبق المناقشة فقط ارجع الى اول الفقرة أربعة: وأما بالنسبة إلى اعتبار لبس، لعل التعبير بوجوب أولى مين أنسب مين من اعتبار، يعني وأما بالنسبة إلى وجوب، لأن اللبس كمل أنت شيخ مصطفى بعد عليك، لأن اللبس ليش هذا أولى؟ ليش هو المناسب؟ أنا تعبيري بالأولى لعله ليس بأولى، المناسب أنا أقول، لكن احتراما أقول أولى. ليش؟ لأن اعتبار تعطي صبغة الشرطية، احنا ما نريد نثبت شرطية لبس ثوبي الإحرام في الإحرام، لأن الإحرام ينعقد سواء لبس أو لم يلبس، وإنما هو واجب آخر مستقيم آخر، لكن ظرفه هنا. شلون مثلا أفرض القنوت إذا عد جزءا مستحبا مقابل من يقول بأنه أصلا مو جزء مستحب، ولا تقول جزء، جزء ما عندنا مستحب، كله شنو الجزء؟ واجب. جزء لما تقول يعني مساوق للوجوب. على كل حال، من يقول بأنه كما هو الرأي المشهور لعله، من يقول بأنه جزء مستحب فهذا بعد ظرفه الواجب الصلاة وليس بواجب، وقد يكون شيء واجب وظرفه الواجب، مثل لبس ثوبي الإحرام واجب، لكن متى يحقق المكلف هذا الواجب ويأتي به؟ إذا كان قد تلبس بواجب آخر اسمه الإحرام. أحسنت. فلفظة اعتبار لعله المناسب إبدالها، واضح صار شنو المقصود. أما المناقشة، أما الرواية الأولى التي ذكر فيها كيفية الإحرام، صحيحة معاوية ابن وهب وغيره لعله، هذه من جهة أنها مقترنة بمستحبات أخرى، فوحدة السياق تقتضي أن تكون هذه القضية أيضا مستحبة، أو لا أقل لا يستفاد منها الوجوب. قضية لبس ثوبي الإحرام، نعم، بناء على نظرية المرزا النائيني والسيد الخوئي رحمة الله، هما من استفادة الوجوب ليست وإنما بحكم العقل. العقل لما يواجه طلب وما يجد، لا يجد تصريحا بالترخيص، يحكم بلزوم الإتيان والانبعاث عن ذلك. هنا أنا بعد إذا كان بهذا الشكل يستفاد الوجوب، يمكن أن يقال بأن السياق لا يكون قرينة على إرادة الاستحباب هنا، لأنه بعد ما عندك فرد ماذا سياق ينثلم أو يؤثر على جملة أخرى، لأن كل واحدة أنت تتعامل وياها مستقلا، كل جملة أمرية أو جملة خبرية تتعامل وياها مستقلا إذا دلت على الطلب. فإن كان هناك ترخيص يستفاد الاستحباب، وإذا لم يكن هناك ترخيص يستفاد الوجوب بحكم العقل، فكل واحد مستقل. فبناء على ذلك أي مشكلة ما تواجهنا فيما لو جاءت جمل في بعضها يبين أدب شرعي وفي بعض يعني مستحب وفي بعضها الآخر واجب، ما بي أي مشكلة، ما راح تكون هناك زعزعة من ناحية السياق، بخلافه على النظرية القائلة بأن الوجوب يستفاد من الوضع. جيد، هذا بالنسبة إلى الأول، لكن أي منهما هو الصحيح، استفادة الوجوب من الوضع أو استفادة الوجوب بحكم العقل من جهة حكم العقل؟ هنا هذا في محله بعد شنو يبحث، والمصنف يتأمل في نظرية المرزا النائيني قدس الله نفسه. هذا بالنسبة إلى الأول، وأما بالنسبة إلى الثاني تجريد، فجواب الإمام سلام الله عليه كان بهذا الشكل: كان أبي سلام الله عليه، يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، يجردهم من فخ، تحكي فعل من أفعال المعصوم سلام الله عليه، ومن الواضح أن فعل المعصوم أعم من الوجوب، يعني دلالته ليست ظاهرة في الوجوب، يدل على الأعم، يعني بالنتيجة يدل على أن ذلك أمر مو حرام، فإذا التزم به أكثر، هذه بعض النظريات، يدل على رجحانه. أما أنه راجح بنحو الوجوب، راجح بنحو الاستحباب، فحينئذ الفعل بما أن ليس له لفظ، ليس له عفو اللسان، يمكن أن يكشف عن نفسه، فلذا يبقى شنو مجملا من هذه الناحية. ها تسوي استمرار يعني كان تدل على الاستمرار، هذه فرض الطريقة بعد ما أتطرق لها أنا. أي
أي
خب الإمام هم مناسب إلى أن يفعل المستحب دائما، هذا مو فرض شيء غريب، وخصوص إذا كان الاستحباب مو كل يوم، إذا كل يوم ربما تكرر الفعل بشكل كبير واهتمام الفاعل بذلك يكشف لنا نحو كشف بدرجة ما عن الوجوب ربما، أما إذا كان في السنة فرد مرة.
حسب أنه خلاف استجية شيء فعل خلاف الطبع وقلاء بما يوجد من الأطفال، هناك
خصوصية. ليش يربي الإمام غير الشخص العادي؟ الإمام يريد يربي، فالمستحب همات شنو؟ إنا شنو نأمر صبياننا من 7 سنين، أكو بعضهم أتوا من 9، فأكو مجال. إلا إذا تقول كان أبي يجردهم، يعني مو بس بني هاشم أو عائلته، لا كان يأمر أصحابه ومن في الحملة وياه وكذا وإلى آخره، بعد هذا شنو شوينا لازم تلبس نظارة قوية. على كل حال الفكرة صارت واضحة لدينا، بس يبقى فرد شيء أنا هيك لعله صورت هذا تريدون تقولوا، أن السائل في ذهنه أكو شنو، ما قال هل يجرد الصبيان أو لا، كأنه بذهن ثابت أن الصبيان يجردون من الثياب، بس فقط جاي يسأل مين يجرد الصبي، فهذا نقدر إحنا هسا نتكلم بهذا الشكل نقول على أنه الارتكاز اللي كان مستقر في ذهن أيوب أخي أديم، عفوا في ذهن السائل، يعني السائل مو أيوب، في ذهن السائل كان مرتكز أنه هذا فرد أمر مفروغ عن واجب، ففقط يريد يسأل عن المكان اللي لابد من تحقق الواجب فيه، هذا يمكن طرحه أو لا، أو يناقش بأنه لا الارتكاز أعم من كون ارتكاز لواجب، ارتكاز على أمر مستحب، بلي ها أمر مستحب راجح، لأن قضية تربية من الطفل من الصغر إذا تعلم فرد شيء هو هذا شنو شوية شوية تكون ماذا تكون بلي تكون حينئذ تربيته أحسنت راح يتخلق يعني بهذه الأخلاق، راح تكون مؤثرة في المستقبل في طبعه في أخلاقه في التزاماته، هذا بعد قابل للمناقشة. على كل حال يمكن التأمل في هذه كما ذكر في الكتاب، لذا قال وأما الثاني فلأن فعل الإمام عليه، احنا ما طبقنا الأول أظن ها طبقنا خب، وأما الثاني فلأن فعل الإمام عليه السلام لا يدل على الوجوب، بل أقصى ما يدل عليه هو الرجحان الأعم من الوجوب. بقيت مكاتبة الحميري الدالة على اتقاء هذه الرواية، لمن الإمام يريد يجاوب شو يقول؟ يقول يحرم من ميقاته، هاي جملة، يلبس الثياب، هاي جملة ثانية، ويلبي في نفسه، هاي الجملة الثالثة، جيد؟ فإذا بلغ الميقات إلى ميقاتهم أظهره. هاي الجملة الرابعة. هذه إذا نريد نقف عندها شلون نفهمها؟ كيف نفهمها؟ يحرم من ميقاته بها قد احتماليا، يعني إما أن يراد يلبس ثوبي الإحرام، وإما أن يراد يعني يلبي. شايفها عن الجملة الثالثة اللي يقول ويلبي بعدين. بس احنا نجي احنا وهذه الجملة، شنو المقصود من يحرم من ميقاته؟ يلبي؟ ليش بعدين الإمام يقول ويلبي في نفسه؟ فخل نختار، قد يقال فخل نختار حينئذ شنو؟ أن المراد من يحرم من ميقاته يعني يلبس ثوبي الإحرام، يعني هو الإحرام شنو؟ الإحرام هو لبس الثوبين وال أحسنت القصد التلبية ذني الأمور بعد اللي، فلا يحتمل حينئذ فرد أمر آخر يراد من يحرم من ميقاته، لو أنه يلبي يقصد ويلبي، لو المقصود على أنه يلبس ثوبي الإحرام. تقريب الاستدلال اللي كان الاستدلال بهذه الرواية على وجوب لبس ثوبي الإحرام كان بتفسير ثم يلبس الثياب، يعني يلبس ثياب الإحرام، هكذا ذكر. هسه احنا نريد نناقش، فقلنا يحرم من ميقاته إما تلبية وإما اللبس. التلبية ما يمكن لأن ذكرت فيما بعد، فيراد من يحرم هو يلبس ثوبي الإحرام. بعد حينئذ إذا يراد منها يلبس ثوبي الإحرام ثم يلبس الثياب، بعد ما يمكن أن يراد منها شنو؟ يلبس ثوبي الإحرام، فلا بد أن تحمل على معنى آخر. شنو معنى آخر؟ يعني يلبس الثياب العادية مالته فوق يعني ينزع ذنيته ويلبس ذني لو ذني فوق ذنيته. احتماليا احتماليا احتمال أنه يلبسهن يحرم من ميقاته ثم يخلع ملابسه ويلبس الثياب العادية حتى لا ينكشف أمره، واحتمال أنه شنو يلبس الثياب فوق تلك الثياب، وإذا وصل إلى ميقاتهم أظهر تلك الثياب، أظهر الإحرام. هذا محتمل، أو خصوصا لما الإمام إيش قال؟ قال يحرم من ميقاته ثم يلبس، ثم ويلبي في نفسه. بس يبقى فرد شيء، ليش ما الإمام قال يحرم من ميقاته ويلبي في نفسه ثم يلبس ثيابه؟ ما هلا تكون بعد شنو ساعة الإحرام ما يكون لابس للمخيط وما يحرم لبسه. أعيد واضح. فهذه الرواية هي على أكو احتمال آخر طبيعي المذكور من قبل المصنف، هو أنه المراد من يلبس ثيابه يلبس ثياب العادية، ولما يوصل إلى ميقات أولئك يراوي الناس يظهر للناس للملأ أنه يحرم من هذا المكان الثاني الجديد، والحال هو كان قد أحرم فاللبس للثياب العادية، بينما كان الاستدلال قائم على أن اللبس لبس للثياب الإحرام، وهنا الإظهار هم يظهر أنه يحرم منه. قلنا احتمال أكو فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره، أظهر إحرامه، مو أظهر أنه يحرم من هناك. كشف، نزع الثياب بعد يبين أنه لابس ثوب الإحرام، لكن لما يخلع ثيابه اللي فوق ثياب الإحرام إن اخترنا هذا المعنى، يعني في الخفاء مو في ال
بيلبس
ثوبه، يلبس احتمال جاي نقول، مو هو جاي يقول الإمام سلام الله عليه يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب. اكو احتمال آخر في الرواية، يحرم من ميقاته، يعني يحرم الإحرام شلون بعد أنت الإمام شنو معتمد على ما في ذهنية السائل، يعني يلبس الثوبين مثلا ويحرم، أو فقط التلبية، هذا بعد حسب الواجب، تكون بعد مو دالة لا تدل على أي هسه فعلا لا تدل على قد يقال الوجوب. يحرم بأي شكل يحرم بعد، لكن من قوله ثم يلبس الثياب يظهر على أنه الإحرام ما كان متحقق حالة لبس الثياب. إذا اخترنا من الثياب العادية فراح يكون يحرم بها دلالة ولو بمقدار 70-80% أنه يحرم ماذا؟ هو مو عاريا، يحرم في بشكل ماذا؟ معهود، وهو لبس ثوبي الإحرام. إذ لو لم يكن لبس ثوبي الإحرام واجبا ثم يلبس بعد ما يحتاج، هو يقول الإمام يحرم ويلبي في نفسه وفي أمام الله، بعدين لما يوصل لهناك أما شنو هو محرم بعد، ماكو مشكلة لأنه ويا الناس هو جاي، لا كلهم جايين ملابسهم العادية، فيظهر على أنه أكو فرد شيء من خلاله ينكشف أمره، لأن التلبية بمفردها ما دام يمكن للمحرم أن ينشئها ويأتي بها خافتا ما بيكشف، ما يحتاج إلى تخوف. ليش؟ لأنه بشكل ما يقرأ الحمد بالصلاة هو يلبي، الغير ما يطلع على ما يفعله. الشيء اللي يخاف من خلال المكلف هو ما يكون شنو فرد شيء ظاهري، وليس هو إلا التزي بزي المحرم، وهذا معناه على أنه أكو فرد لباس خاص للمحرم. بس هذا خل أكمله، فراح يكون أكو احتمال أنه يحرم من ميقاته يلبس ثوبي الإحرام ويلبي، لكن هذا بالخفاء، يخلعهن بعدين ويلبس الثياب، بعدين شنو الإمام رجع إلى يحرم. شوف الجملة، رجع للجملة الأولى، قال ترى شوف لما يحرم ويجيب التلبية لا يجيبها عالي ويخفي، فمو ترتيب هذه، ويلبي في نفسه، ترى التلبية تكون في نفسه مو عالي، فهذا هم احتمال موجود، لكن قلنا به دلالة لا بأس بها على لبس ثوبي الإحرام، وإلا إذا ما كان لبس الثوبين واجب بعد ماكو هل يعني للسائل كان في موقع حرج يستدعي أن يسأل الإمام سلام الله عليه أحرم منا لو آخر خوصة، إذا بس تلبية هي تعقد الإحرام بعد سألت أحرم من مكانك، شنو الداعي للتأخير؟ ماكو فرد مسوغ للتأخير. هذا سبعدين إن شاء الله، يعني يغسل كذا اخو، احنا بالمسموح الغسل اخو، معناه تقدر تنزع بعد.
طيب شيخ، ممكن اضيف قارين الروايات، نقول مثلا يحرم من ميقاته يعني يلبي، اصل التلبيه
اصل اللبس اخو كون راجح، هذا قد لا نتنازع فيه، راجح رجحانه.
لا شيخ، نقول يحرم من ميقاته يحرم عند التلبيه. عند الاحرام يلبس ثوبين الاحرام.
ليش ثم؟ ليش بعد التلبية؟ إيه ليش يلبس الثياب الإحرام بعد التلبية؟ هون مناسب قبل. ثم مو. لو واو إيه. هاي الثياب ما دام جاية ثم ما تتناسب ويا ثوب الإحرام. إلا إذا تريد شنو يحرم يعني يقصد الإحرام. يلبس ثوبي الإحرام يلبي في نفسه وهذا ما تصعب
ستتالي ما عليك التلبية إحرام إلا بالتلبية
خب تليش بعدين يحرم يلبس ثوبي هذا ما ثقيل بل لا معنى له هذا تقبله التامات لا معنى له والإمام يريدها ما تعلمه في الطريق اللي يتقي فتفسير هذه الثياب بثياب العادية أو لا؟
إذا لبس ثياب عادية، أصلاً ليش فيه؟ ولبس ثياب عادية؟
ها؟
ولبس ثياب عادية؟
لا يحرم فوقه يلبس لعبة. التقية بمقدارها.
يكشف أمر.
شنو؟
يكشف أمر الدين.
شلون بعد سألت بعد تشوف بعد المقدار اللي هذا؟ ستحدد المأزار جول شنو هم شانوا يلبسون ثيابهم؟ فرد شكل اللي لا ينفضح عمره. اي وفوقه لابس.
فوق
الازار. اي اما عباء اما دجداشه اما كذا شوف هم لباسهم شنو اللي يستر عمره. اقول اخو هذا ما دام ممكن ظاهر الروايه هذه هم. ظاهر الروايه هم. وقلنا يمكن ان شنو؟ لا يحرم في من ميقاته يلبس ثوبي الإحرام يحرم بعدين يخلعها ويلبس الثياب وترى التلبية شنو رجع إلى التلبية التلبية جاي يعلم التلبية خو مو صحيح مع الله ينكشف أمرك أنت تقية تعيش على التقية يلبي في نفسه ما تدل على الترتيب هاي الواو وبعدين إذا وصل إلى هناك ينزع هذا الثياب ويلبس ثوبي الإحرام ويظهر هذا ما ممكن مراد خب على كل حال اتضحت الفكرة بعد قال وأما الثالث فالاحتمال أن يكون المقصود من الثياب هي الثياب العادية أن يحرم من المسلخ ويلبس الثياب العادية وتكون تلبيته في نفسه فإذا بلغ ميقاتهم أظهر أنه يحرم منه بس هذا شنو هذا يحرم من المسلخ يعني يكون مجمل هيك مقصوده بس ثم ليش يقول هذا يعني يحرم عاريا لو يحرم لابسا اذا يحرم لابسا ومو لازم ثوبي الاحرام كما هذا بالجواب يريد يقوله خب حينئذ بعد ثم ما نحتاجه واصلا لابس هو الثوبين ثيابه عفوا العاديه فقط فليقل شنو يحرم من ميقاته ويلبي في نفسه واضح له لا ثم بعد ما نحتاجه فهذا الجواب يمكن الدغدغه فيه
بس ما في ارتكاز برجوية
لبس الثوبين واجب لماذا نهى من الثياب سواء حملنا
العادية أو الإحرام ثياب واجب يعني ستر
العورة مو العادية تقول شنو الحمد لله
سواء حملنا يلبس الثياب العادية أو ليش يعني ثم يلبس الثياب عاديا هناك مرتكز ليجب عند الإحرام
خب بشكل آخر تكلم شيخ مصطفى قول السائل جاي يسأل الإمام عن طريقة يمكنه أن يتقي فيها يعني هل يجب أن أحرم من هذا المكان اللي إحنا كل نحرم منه يعد ميقاتا إنا أو يجوز أن نأخره ليش هذا السؤال السؤال ما ذلك إلا لأجل أنه يتخوف أن يحرم من ميقاتنا صحيح؟ خب إذا كان المقصود من الإحرام هو فقط ماذا التلبية ولو بالملابس العادية داعي للتخوف ماكو لا داعي للتخوف ماكو هو شنو التلبية هو يمكن لبيك الله أصلا الناس جاي يصورون انه جاي يسوي الله اكبر الله اكبر شوي ونبعد 3 أمتار عنهم وممكن هذا ومو انه كل ما يريد هو يتفوه به ذولاك يجون يضعون اذانهم اصغاء له واضح يتمكن فهذا السؤال والقلق اللي يعيشه المحرم هذا يستدعي أن هناك أمرا يظهر للملأ من خلاله أنه يحرم. خب، بما أنه ليست التلبية هي ذلك الشيء الكاشف لأمره، إذن لابد أن يكون شيء آخر، وحيث لا شيء آخر غير شنو يعني يطب للحمام يغتسل هذا يكشف أمر الله. هو يقدر يقول يا أبا غسل أنا علي غسل أريد. إذن شنو أمر لبس ثوبي الإحرام؟ يعني هذه واضحة لعله يمكن تقريب الدلالة. خب صارت بعد وإن تعددت الاحتمالات إلا أن أكثرها لعله يميل إلى كفة استفادة وجوب اللبس. قال وأما الثالث فالاحتمال أن يكون المقصود من الثياب هي الثياب العادية، أن يحرم من المسلخ ويلبس ثيابه العادية وتكون تلبيته في نفسه، فإذا بلغ ميقاتهم أظهر أنه يحرم منه. هذا مضافا إلى المناقشة السندية. قال هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في سند الرواية. الرواية ذكر لها سندان، السند الأول ما ذكره الطبرسي، يعني عفوا بعبارة أخرى كون الرواية مروية في كتاب الاحتجاج، وحيث إنه لا يوجد طريق للطبرسي إلى الرواية إلى الحميري فيكون السند ضعيفا. والثاني السند الثاني باعتبار كون الرواية مذكورة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فلا بد من مراجعة كتاب الغيبة لمعرفة السند، وسنشاهد ذلك عن قريب. قال هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في سند الرواية فإنها بطريق الطبرسي ضعيفة لجهالة طريقه، الطريق بينه وبين الحميري، وهذا قلنا من مميزات وخصائص الاحتجاج، من مميزات وخصائص تفسير العياشي. ذن عدة كتب مميزاتها أنه حذفت الأسانيد، إما لتوهم أنه خدمة للقارئين للمذهب، وإما لأمر آخر. إذا خدمة فانعكس الأمر تماما واتضح فيما بعد أنه هذا بريء، أمر غير صحيح، لأنه راح تسقط هذه الروايات عن الحجية. تفضلتوا.
من كثير الأجزاء والجهال
ياها
احتجاج
لا أسأل كل لعله ما أدري أكو يعني روايات مسندة به. قال وبطريق الشيخ في الغيبة ضعيفة الرواية أيضا، لأن الشيخ وإن ذكر طريقه في كتاب الغيبة بقوله أخبرنا جماعة، وبجماعة يا أبا ما يضر، خلينا نأخذ به نراها مثلا ماذا حجة، أو نراها أنها غير مخلة باعتبار أن واحدا من الجماعة، الجماعة أقل شيء ثلاثة فما زاد، أقل شيء ثلاثة يعني يطلق على الثلاثة فما زاد، واحد منهم خلي نقول بحساب الاحتمالات أو غير ذلك نطمئن بوثاقته. لكن الكلام عما بعد الجماعة، قال عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضوان الله عليه. الكلام كله وين في النوبختي لا أقل، إلا أن النوبختي مجهول لم يذكر في كتاب الرجال أو في كتب الرجال. جيد. خب إلى هنا لم يمكن لنا أن نثبت وجوب لبس الثوبين، لأن هذه الطوائف الثلاث قابلة للمناقشة. يبقى المصنف يذكر يقول أكو طريق مختصر مفيد يمكن من خلاله أن يوجه الوجوب، وجوب لبس الثوبين، وهو أنه إذا أنت تروح الآن إلى الحج إن شاء الله في موسم الحج، أو العمرة في موسم العمرة، تشاهد خصوصا في موسم الحج المواقيت مزدحمة وإذا تريد توقف فرد أسبوع تشاهد أنك تتعب من دون أن ينتهي الحاج. وكلهم ما شاء الله يدخلون بملابسهم العادية يطلعون بثوبي الإحرام. أو لما تجي شوي ونتريد تتحدث معهم أو كذا تشوف على أنه القضية منتهين منها ومفروغة في أذهانهم، يكشف ذلك عن أنه هذه من القضايا التي تناقلتها الصدور يد بيد وصلت من المعصوم إليهم. السهم عندهم من النبي صلى الله عليه وآله، احنا عندنا من المعصوم بشكل عام. وهذه الروايات اجت همات شنو لما تقرأها على ضوء هذا التفسير تشوف الروايات حينئذ منكشفة. لما يجي يقول من أين يجرد الصبيان، لما يجي يقول للإمام في مكاتبة الحمير أنه يتخوف أو كذا، بعد توضيحه لفظ يتخوف ما موجود، يتضح أنه كان مرتكزا في أذهانهم لبس ثوبي الإحرام. وأسئلة، والأسئلة كانت تحوم وتدور حول محاور أخرى، أمور أخرى، نقاط أخرى، مو حول أصل لبس ثوبي الإحرام لمفروغية وجوب ذلك في أذهانهم. قال: والمناسب في توجيه الوجوب أن يقال إن وجوب لبس الثوبين من القضايا التي توارثها المسلمون خلفا عن سلف، وهو من بديهيات الحج لديهم، ولا بد أن يكون ذلك قد وصل إليهم من المعصوم عليه السلام. والروايات جاءت مشيرة إلى الارتكاز المذكور ومعتمدة عليه بعد اتفاق جميع المسلمين عليه، وهو أقوى من الحاجة إلى إثباته من خلال الروايات. وأما وجه عدم وجوب لبس الثوبين، من الواضح أنه واجب على الرجال كما في الفتاوى والمناسك. النساء هل يجب عليهن لبس ثوبي الإحرام أو لا؟ يلبسنهن ملابسهن العادية بأي لون كان، بأي من أي جنس كان، إلا الحرير مثلا قد لا يجوز، إلا ما لا يحل أكله، إلا مثلا أفرض كذا. نجس، عفوا، إلا ما لا يحل أكله، ما لا تجوز الصلاة فيه لعله، سوى الحرير مثلا يستثنى بالنسبة للمرأة، فهذا حتى لو يجوز الصلاة فيه مثلا لا يجوز الإحرام فيه. المهم، لبس الثوبين واجب على المرأة أو لا؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن الدليل الذي يمكن أن يركن إليه لإثبات الوجوب أحد أمرين: إما قاعدة الاشتراك، بما أن الرجال واجب عليهم أن يلبسون ثوبي الإحرام فقاعدة الاشتراك في الأحكام تقتضي أن المرأة أيضا كذلك، وإلا لم يكن الحكم مشتركا بينهما. وبهذا الجواب عنا يمكن أن يكون واضح، وهو أنه إذا ثبتت قاعدة الاشتراك فحينئذ استدلالك وجيه ولا بأس به. لكن الكلام، كل الكلام في أنه قاعدة الاشتراك ثابتة أو لا. يعني بعبارة أخرى، ما الدليل على حجية قاعدة الاشتراك واعتبار قاعدة الاشتراك، حتى نشاهد من خلالها أنه هل تشترك المرأة مع الرجل في هذا الحكم أو لا. إذا رجعنا إلى الأدلة نشوف أهم دليل يمكن أن تستفاد منه قاعدة الاشتراك هي الضرورة. ضرورة قائمة، كأنه فرد أمر شنو هذا منتهين منه ومفروغ عنه أن المرأة تشترك معه. من الواضح على أنه المقدار المتيقن من الضرورة هو فيما إذا كان هناك اتفاق في جميع المحاور، جميع الخصائص خصوصيات بين الرجل والمرأة. فإذا كان هناك من جميع يعني القدر المتيقن من ما تقتضيه قاعدة الاشتراك لإثبات اتحاد الحكم هو ما إذا اتحدت الخصائص من جميع الزوايا، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه ماذا؟ إذا ثبت حكم للرجل ثبت للمرأة، أو إذا ثبت حكم للمرأة ثبت للرجل. أما إذا كان هناك خصوصية يحتمل أن لها مدخلية في ثبوت الحكم، شلون مثلا أفرض الحكم لما ثابت وجوب الجمعة في زمن الغيبة، هنا ما دام هو في زمن الحضور عفوا، ما دام ثابت في زمن الحضور، إذا نريد نثبته في زمن الغيبة نقدر بقاعدة الاشتراك نثبت، مرة تريد بالاستصحاب نثبت ذاك أمر آخر، لا مرة تريد تقول شنو بما أن المكلفين مشتركون مشتركين في الأحكام، فإذا ثبت أن المكلفين في عصر الحضور كانوا مكلفين بالجمعة الآن هم الغاء في عصر الغيبة أيضا. سلوك مثل هذا الطريق يتوقف على أنه ما أكو خصوصية لزمن الحضور في ثبوت الوجوب بالنسبة للمكلفين، أما إذا احتملنا أن هناك خصوصية فحينئذ ما يمكن تسرية الحكم. ليش؟ لأنه ما عندنا دليل لفظي يقول الناس مشتركون في حكم. لو عدنا هيجي دليل لفظي، الدليل اللبي يختصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا كانت هناك شنو ما كانت الخصائص متحدة متفقة، ما أكو فرد خصوصية يحتمل انفراد قسم من المكلفين بها دون قسم آخر. وهنا إحنا نحتمل الخصوصية في مثال الإحرام كما هو الحال في مثال التضليل. في مورد التضليل شلون الحكم شنو مختص حرمة التضليل بالرجل دون المرأة، فيمكن أن تكون هنا لهمات فرض خصوصية للرجل استدعى ثبوت الحكم دون المرأة. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني اللي قد يستند للشخص حتى يثبت وجوب لبس المرأة الثوبين هو ما ورد في حق الحائض مثل موثقة يونس ابن يعقوب، نقراها ونشوف. قال: وأما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة فلأن الوجه في الوجوب إما وإما، إما قاعدة الإحرام إما قاعدة الاشتراك أو روايات الحائض. قاعدة الاشتراك واضح، روايات الحائض أم شنو؟ ما يرويه الكليني عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب، فالرواية لا أقل. ليش قلت لا أقل؟ لأنه هذا ابن فضال، إذا الابن فهي موثقة علي بن الحسن بن فضال، وإذا الأبو الحسن بن فضال ما سجي أقول أنت رياه اللي هنا في السند، فيمكن تصحيحه باعتبار أن الحسن ثقة بل عاد من الفطحية إلى كما في بعض المنقولات في بعض الروايات. بلين قبت هذا تساعدني أنت على هذا اللي باري. هذا ابن فضال في أواخر عمره التزم قبر الحسين سلام الله عليه، تاب ورجع إلى الحق، هذا اللي بذهني، لكن أولاد له. قال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها. ها؟
شو تحتشي بالكرسي؟
مو هذه شنو حائض؟ والحائض الإحرام ما بي مشكلة إلها، لا يشترط فيه الطهارة، بس حتى لا يطلع الحائض أحسنتم الدم، دم يسيل فتس شنو تحتشي وتستثفر، تضع فرد قطنة يشد فيها حتى تتحاشى خروج الدم. وتلبس ثوبا، الشاهد هذا، وتلبس ثوبا دون ثيابه، فيظهر أكو ثياب إحرام.
في ارتكاز من الجوبات.
اي
الإحرام واجب.
اي النساء، صح، احنا جاي نحكي عن النساء، الرجال
منع لذلك منع الإمام عن النساء.
لذلك شنو؟
منع الإمام عن النساء من ثياب الإحرام.
مو جاي يقول دون ثياب الإحرام
يمنع الإمام؟
لا دونه يعني شنو؟ تلبس هماد غير لا غير لا 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 مضاف. وتلبس ثوبا، مو تلبس ثيابها لكن غير ثياب الإحرام، لا تلبس ثوب آخر زائد دون ثياب الإحرام، وتستقبل حتى لا تتلوث ذيك، كأنه هذا داخل ذاك الثوب وثياب الإحرام فوقها. واضح له لا؟ وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد، وتهل بالحج بغير الصلاة. تهل بالحج يعني شنو؟ تعرض، لكن من دون دخول المسجد ومن دون صلاة، لأن حائض. فإن قوله عليه السلام دون ثياب إحرامها يدل على وجوب لبسها ثوبي الإحرام. كلا هذين الدليلين قابل للتأمل إلى غد، ذكرنا الأول تطبيقا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.